قال رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
قبل أن يبدأ بالشرح أحب أن ننبه إلى مسألة، وهو أن الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العبارة جار الأشعري في ما خالف فيه السلف في بعض التعبيرات. طبعا الطحاوي ربما يكون يقصد معنى آخر غير ما يقصد الأشعري. تعرفون الأشعري رحمه الله حينما رجع إلى السنة بعد كان من كان معتزلي بقيت عنده بعض النزعات الكلامية، من ضمنها ما يتعلق بمسألة الكسب والطاقة أو تكليف ما يطاق أو ما لا يطاق. فقوله ولم يكلفهم الله عز وجل إلا ما يطيقون، هذا كلام لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا صحيح. لكن الشرط الثاني من العبارة فيه نظر، وهو قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني هذه فيها نوع من الفلسفة والتكلف، وهي من كلمات الأشعري، ولا يؤيده عليها السلف بهذا الإطلاق. بهذا الإطلاق لا يقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لأنه نوع من الجبر. قد يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن الله عز وجل بنى دينه على التيسير وعدم الحرج. يعني الناس لو كلفوا بست صلوات لصلوا ست صلوات، لكن الله عز وجل يسر لهم، والله عز وجل فرضها 50 ثم خففت إلى 5 بأجر 50، وذلك من فضل الله. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا هو مذهب الأشعري الذي جرى أن القدرة لا تكون إلا عند الاستطاعة، لا تكون إلا عند الإرادة، هذا ناحية. الناحية الأخرى أنه يرى أن إرادة العبد إرادة شكلية ليست إرادة حقيقية، تأتي بالصدفة مع إرادة الله. فلا يصح أن يقال لا يطيقون إلا ما كلفهم، قد يطيقون أكثر مما كلفهم لكن بمشقة وبحرج، والله عز وجل رخص لهم ورفع الحرج ورفع المشقة وبنى دينه على التيسير. نعم. أما تفسيره فيما بعد تفسير صحيح لا بأس به. نعم.
فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشر أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن.
الأصل في مثل هذه الأمور أن السلف يكرهون الحديث عن مثل هذه القضايا، كقول أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، هذه فلسفة في الحقيقة، لأن كلمة جائز أو غير جائز عقلا هذه سفسطة لا ثمرة لها. وجميع الأمور الاعتقادية أو الإيمانية أو التأصيلية التي يتكلم فيها الناس والتي لا أصل لها في الشرع أو لا يترتب عليها عمل، فالكلام فيها بدعة. ولذلك بدع السلف من استعمل علم الكلام أو تحدث به أو تناوله، لأنه حديث عن مثل هذه الأمور، يعني لأنه أيضا كلام عن الله عز وجل. ما الفائدة من أن الإنسان يتفلسف ويجادل غيره في أن الله عز وجل يكلف ما لا يطاق أو ما أو لا يكلف، أو أن ما لا يطاق جائزا عقلا، تكليف ما لا يطاق جائزا عقلا وغير جائز عقلا، فرضا أنه جائز عقلا وبعدين، أو غير جائز عقلا وبعدين، النتيجة الله عز وجل حكم ويعني شرع العباد شرعا بني على قدرات العباد، وليكلف الله نفسا إلا وسعها، وبني على التيسير وانتهى الأمر. فرضنا أن العقل أجاز تكليف ما لا يطاق أو لم يجز تكليف ما لا يطاق، وبعدين النتيجة هذا أمر لا مصلحة فيه للعباد لا في دينهم ولا في دنياهم. ولذلك مثل هذا الكلام يجب أن يجتنبه طالب العلم الذي يتقي الله ويتورع عن الدخول فيما لا يعني، لأنه ما هو هذه فلسفة عملية تتعلق بحياة الناس بعلومهم الطبيعية أو علومهم الشرعية، هذا أمر مجرد فلسفة لا طائل تحتها. فمثل هذا وعليه يقاس غيره من الأمور التي لا يسأل وراءها لا أمر شرعي ولا مصلحة دنيوية طبيعية، الأصل فيه النهي عن الكلام، وهذا هو معنى علم الكلام، أي الكلام فيما لا يعني وما لا فائدة فيه لا في دين الناس ولا في دنياها. فلذلك هذه الأمور مما أخذت على الأشعري رحمه الله ودخلت باسمه على كثير من أهل الفضل والعلم، دخلت على كثيرين إلى يومنا هذا من الأشاعرة والماتريدي وغيرهم، بل حتى أحيانا من ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد دخلوا في هذه الأمور في مهاترات وكلام ورد ورد على الرد، وأخيرا مثل الذي يحلم مثل الذي يحلم في منامه ينتهي إلى لا شيء. نعم.
فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال، والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة، ولا يلزم قوله تعالى للملائكة.
طبعا هذا الرد المؤدب على كلام الطحاوي رحمه الله، الجواب هذا يرد قول الطحاوي ولا يطيقون إلا ما كلفه، لكنه بأدب حقيقة، ما أشار إلى أن الشيخ أخطأ على بعض، لأنه حمل كلام الطحاوي على محمل طيب على معنى حسن، أنه لا يريد ما يريد المتكلمون، أنه لا يمكن ويستحيل أن يطيقون إلا ما كلفه، يقولون كذا، وهذا خطأ، لأنهم بنوا على أنهم لا قدرة لهم، طبعا الجبرية من المتكلمين، جبرية الكسب أهل الكسب الأشعري وأتباعه. نعم.
والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة، ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة.
وعلى هذا فإن أكثر الخلاف في هذه المسألة هو من باب العبث بالألفاظ، يعني معنى أنه الذين نفوا التكليف بما يطاق أو أثبتوا بالتكليف بما يطاق أو ما لا يطاق، الذين أثبتوا التكليف بما لا يطاق أو الذين نفوه، كل منهم يفهم فهم غير فهم الآخر. ولذلك كما قلت هذا يؤكد منهج السلف في النهي عن الدخول في هذه المتاهات. هذا الشيء. الشيء الآخر كما علمتم أنه نجد أن تفسيرات السلف النصوص هي الأقرب من الفطرة والمعقول. السلف قالوا بأن تكليف أو قول أو توجيه الله عز وجل لعباده بأن يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إن المقصود به بما يصعب، ما يصعب فعله، ما فيه مكلفة ومشقة. ليس المقصود به لا تحملنا المستحيل، لأن هذا نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل، ولا يليق أن نتصور أن الله يحمل عباده المستحيل. إنما يطلب العباد من ربهم ألا يحملهم ما فيه مشقة، ما فيه صعوبة، ما فيه كلفة، ما فيه حرج، مثل ما كلف الله عز وجل بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا. هذا هو الذي يعتبر لا يطاق، يعني لا تطيق النفوس. صعب أن الواحد يؤمر بأنه يقتل أخاه ويقتل جاره ويقتل، هذا صعب أليس كذلك؟ هذا معنى يعني الكلفة التي أمرنا بأن ندعو الله عز وجل بأن يعفينا منه أو يعافينا منه. فهذا هو التفسير الفطري اللغوي والشرعي الصحيح لمثل هذه المعاني. أما أن تصرف معاني كلام الله عز وجل إلى أمور أصلا لا تليق ولا يليق تصورها عن الله، فهذا أمر بعيد أصلا. هو لا يتصور أن الله عز وجل بعدله وحكمه وحكمته أن يكلف العباد أو العبد الضعيف بأن يحمل جبل، هذا غير وارد، هذا نوع من العبث والله عز وجل منزه عنه. لكن ممكن يكلف العبد بما فيه مشقة، فأمر العباد بأن لا يكلفهم الله عز وجل بما فيه مشقة عليه، وهذا هو الصحيح. فعلى إذن فلسفة التكليف بما لا يطاق أو عدمه أو كذا كلها فلسفة لا طائلة تحتها، ومن الأمور التي يجب أن يتكلم عنها طلاب العلم، وأن يصرفوا أنفسهم إلى الأمور العملية أو الاعتقادية التي ينبني عليها ثمرة في الدنيا والآخرة، والتي تقرر في الكتاب والسنة أو للمسلمين منها منفعة في حياتهم العامة. نعم.
وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها: ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ففي العبارة قلق، فتأمله. وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. وقدره يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى: قال رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون.
العبارة لو استدركت كان أحسن، لو قيدت قوله فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا، لو قال ليس كل ما كان من بني آدم ظلما يكون إلى آخره، لو قال كل فليس كل ما كان، طبعا لأن هناك أشياء قبيحة يعني عموما وتكون ظلم ولا تجوز في حق الله عز وجل كما لا تجوز في حق العباد، لا من باب القياس لكن من باب أنها مما ينزه الله عز وجل. فلو قال فليس كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، لأن الكامل ليس كالناقص، فالعباد ليس لهم سلطة على العباد، فكل تحكم في الآخرين يعتبر منهم ظلم. أما الله عز وجل إذا تحكم في عباده فإنما يتحكم في ملكه سبحانه، هذا هو وجه الفارق يدرك من هذا الوجه. الله عز وجل يفعل في خلقه ما يريد، يفعل في خلقه ما يشاء لأنهم خلقه وملكه، لكن العباد لا يملك منهم أحد أحد ملكا حقيقيا، فلذلك يعني تحكم العباد بالعباد ظلم إذا كان بغير حق، أما تحكم الله عز وجل بالعباد على ما يشاء فليس بظلم لأنه هو ربهم وهم ملكه وبيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه ويفعل في ملكه ما يشاء. فمن هذا الوجه لا يقال ما يحدث من العباد ظلم، لا يجوز أن يحدث من الله عز وجل، أو ما يكون ظلما من العباد يكون ظلما من الله من كل وجه، فالتقييد يكون أحسن. نعم، فليس كل ما كان من بني آدم ظلما. نعم أكمل.
وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون من في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء بل ذلك ممتنع، والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك فقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله وقدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
هذه قاعدة عظيمة، وأن الناس ما أشغلوا أنفسهم فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل، فهو سبحانه فعال لما يريد، ولا يقيسون أحوال أو أفعال الله عز وجل بأفعال العباد. فهذه القاعدة حاكمة وحاكمة على أكثر القواعد الجزئية في القدر، وهي أن الله عز وجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء ولا معترض عليه. فهذه قاعدة تسمى قاعدة كلية مجملة حاكمة على كثير من القواعد الجزئية، ومع ذلك الله عز وجل منزه عن الظلم. يعني حينما يقول أنه فعال لما يريد يفعل في ملكه ما يشاء، نعلم قطعا أن الله برحمته وحكمته لن يظلم العباد، لكن ليس عجزا كما يقول أهل الباطل، يقول لا يمكن أن يفعل، لا يجوز، يجب أن يفعل كذا ويجب أن لا يفعل كذا، هذا لا يمكن أن يقال في حق الله عز وجل، لكنه سبحانه قادر على كل شيء، إنما كتب على نفسه الرحمة وهو ليس بظلام للعبيد، ومع ذلك يفعل في ملكه ما يشاء، لو فعل فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه، وهذا هو معنى تعظيم الله عز وجل وإجلاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.